بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المهدي الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله إذا تلف بآفة سماوية، ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف. وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره ولزم العاقب من جهته، وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل خيار صاحبه، فيتخير بين إلغاء العقد والرجوع بالقيمة والفسخ والرجوع بالثمن. الكلام في هذه القاعدة: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. حققنا الموضوع من جميع جوانبه، وقلنا بأن هذا الضمان هل هو نفس الضمان قبل القاضي حتى يلزم من هذا المعنى الانفساخ القهري، فيكون الضمان موافقا للقاعدة وكذلك موافقا للأخبار الأربعة التي مرت، وكذلك موافقا لأقوال الأصحاب. ويحتمل في مقابل ذلك أن لا يتحقق في مورد الضمان انفساخ قهري، فلم يكن الضمان بعد القابض هو نفس الضمان بعد قبل القابض. نعم، وإنما معنى ضمان من لا خيار له فيما إذا تلف في زمن الخيار أنه يضمن من لا خيار له لو أراد من له الخيار أن يعمل خياره بالفسخ، فإذا تحقق الفسخ يكون من ليس له الخيار ضامنا. وأما لو أوجب فقلنا هناك ثلاثة احتمالات ذكرناها بتفاصيلها. هذه الأمور التي ذكرناها: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فيما إذا كان التلف بآفة سماوية، هسه جاءت صاعقة وقتلت هذا الحيوان الذي كان مبيعا عند المشتري في زمن الخيار المختص للمشتري، ففي هذه الحالة الضمان يكون على من لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ البائع بحسب المورد. هذا مورد من الموارد التي تتحقق فيه
القاعدة.
المورد الثاني: الحكم بالإتلاف الشرعي. طبعا مو بس إذا صاعقة، إذا وصل أجل هذا الحيوان ومات لأجله أيضا يعتبر من الآفات السماوية اللي هي من موارد تحقق
القاعدة.
بعد، فيما إذا كان الإتلاف بأمر شرعي، هذا ملحق بالآفة السماوية، كما لو وطئت الشاة مثلا التي كانت مبيعا من قبل آدمين والعياذ بالله، ففي هذه الحالة يحكم الشرع بإتلافها، فهذا الإتلاف يكون بمثابة التلف السماوي ويتحقق مورد القاعدة، فيكون غير من له الخيار من ليس له الخيار هو إذن موضوع هذه القاعدة إنما هو بالنسبة إلى التلف السماوي أو التلف الشرعي. وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار، نعم، تحقق البيع والمشتري جعل لنفسه خيارا، أو كل واحد من البائع والمشتري جعل لنفسه خيارا، ثم المشتري أتلف هذه العين التي وصلت إليه وهو المبيع عمدا أو غير عمدا بواسطته حصل الإتلاف، بسببه حصل الإتلاف. في هذه الحالة يندرج المورد فيما ذكرنا سابقا، وهو أن التصرف نعم يكون موجبا لسقوط خيار المتصرف، وهذا تصرف وزيادة لأنه تصرف متلف. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأنه يسقط خياره. فإذا كان خيارا مختصا به وقد سقط خياره بالإتلاف تنتهي القضية. وأما إذا كان الطرف الآخر أيضا له خيار فيسقط خيار المتلف وهو المشتري في مثالنا، ولكن خيار البائع يبقى. وأما إذا كان الإتلاف ممن ليس له الخيار، كان الخيار مختصا بالمشتري، البائع سلم المبيع إلى المشتري، والبائع ماذا؟ والبائع أتلف هذه العين الذي ليس له الخيار، أتلف العين في زمن الخيار المختص، لا شك ولا ريب لا يبطل خيار من له الخيار. فيتخير بين الإمضاء، إمضاء العقد وإجازة العقد، ولكن يرجع على ماذا؟ على البائع بالبدل. وإما أن يفسخ فيرجع إلى البائع بالثمن. الأمر واضح. وإنما الكلام ومكان ظرف الدموع فيما إذا كان التلف من الأجنبي، لا من ذي الخيار ولا ممن ليس له الخيار، وإنما من الأجنبي. لا شك ولا ريب أيضا يبقى خيار ذي الخيار متحققا، فيكون مخيرا بين الإمضاء وبين الفسخ. لا شك ولا ريب إذا أمضى يرجع ببدل العين على من؟ على البائع الذي ليس له الخيار. وإذا فسخ يرجع بالثمن على البائع الذي ليس له الخيار. هذا الكلام صحيح، ولكن البائع لاستنقاذ حقه يرجع على من؟ هذا الكلام نعم. هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يرجع على المتلف. من؟ أي من يرجع؟ البائع الذي ليس له الخيار. بعد أن يرجع بالخيار، فإما بالإمضاء يرجع بالبدل على البائع، وإما بالفسخ يرجع بالثمن على البائع. الآن البائع متضرر. نعم، لأنه جاء شخص أجنبي وأتلف المبيع.
نعم.
زين، كيف يجبر ويدرك ضرره؟
نعم.
بالرجوع إلى المتلف أم بالرجوع إلى المشتري؟
نعم.
أم يكون مخيرا بين الرجوع على المتلف أو الرجوع إلى المشتري؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن البائع بعد ما يؤدي البدل أو يؤدي الثمن إلى المشتري يرجع على المتلف. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر دليلين لهذا الاحتمال. الدليل الأول أن البدل، نعم، البدل إنما هو بدل عن العين التالفة. صحيح. فكما أن العين نعم في ذمة المتلف، بدلها أيضا يكون في ذمة المتلف. لأنه من أتلف مالا نعم يكون ضامنا له. فإذا كانت العين عند المتلف يجب عليها أن يدفع العين إلى من؟
إلى البائع.
بحسب الفرض عين ما موجودة، مقام العين هو ماذا؟ هو البدل، يكون في ذمة المتلف فيرجع البائع إلى المتلف ويأخذ البدل منه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هناك خلاف بين الفقهاء كمقدمة حتى نذكر الدليل الثاني، أكو خلاف بين الفقهاء بأن هذا الضمان المتحقق هل يكون ضمانا للقيمة يوم التلف أم يكون ضمانا للقيمة وقت الدفع ووقت الفسخ فيما نحن فيه؟ لأنه عندما يفسخ يرجع بالثمن، عندما يفسخ يرجع بالثمن، الفاسخ هو المشتري، المفسوخ عليه هو من؟ البائع. فهنا أكو خلاف بأنه إذا كان التلف في وقت والفسخ في وقت آخر متأخر عن التلف، ففي هذه الحالة الضامن يضمن القيمة يوم التلف أم يضمن القيمة يوم الفسخ؟ فسخ الفاسخ، واضح؟ لأنه قد تختلف القيمة. هنا البعض قال بأنه الضمان يتعلق بالتلف بالعين يوم التلف. لماذا؟ لأنه عند التلف قبل التلف كانت العين في ملك من؟ في ملك صاحبها. المتلف جاء وأتلف، من حين هذا التلف انتقلت العين من العين إلى البدل في ذمة من؟ في ذمة المتلف، فتكون مضمونة لمالكها وهو المفسوخ عليه البائع، نعم، في ذمة المتلف. هذا احتمال. احتمال آخر، أن يكون عند الفسخ العين معتبرة عند الفسخ في أنها تلفت وانتقلت إلى البدل، من حيث التحقق التلف لا شك ولا ريب يوم التلف، ولكن ليس هذا هو المعتبر والمأخوذ، وإنما المأخوذ ماذا؟ إدخال اعتبار الفسخ لا مجرد التلف. واضح الفرق بين الأمرين؟ نتيجة لذلك يكون الضمان متعلقا بيوم الفسخ لا بيوم التلف. الاحتمال الأول، اعتبرنا الانتقال من العين إلى البدل بواسطة التلف مضمونا للمتلف فقط بدون إدخال ليوم الفسخ المتأخر عن التلف. على الاحتمال الثاني، لا، ندخل اعتبار ماذا؟ الفسخ. ولكن إذا أدخلنا اعتبار الفسخ يعني شنو؟ يعني هذه الفترة من زمن التلف إلى حين الدفع في يوم الفسخ كان مضمونا على المتلف. يعني صحيح عندما انتقلت العين إلى البدل في ذمة المتلف من حين التلف، ولكن تبقى مضمونة نعم إلى أن يدفعها. متى يدفع؟ بعد الفسخ. فعند الفسخ يجب علينا أن نرى إذا ارتفعت قيمتها يجب عليه أن يدفع. على كلا التقديرين. لذا قلنا بأنه بعض الفقهاء قالوا يكون الضمان في يوم التلف استنادا إلى الدليل الأول، والبعض قال ماذا؟ يوم الفسخ استنادا إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني. على كلا التقديرين يكون الضمان متوجها لمن؟ للمتلف. يكون الضمان متوجها على المتلف، فيرجع البائع المفسوخ عليه الذي ليس له الخيار، الذي دفع الثمن إلى الفاسخ، يرجع على من؟
على المتلف.
شنو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول أنه من البداية تتعلق ذمة المتلف بالبدل، نعم، باعتبار أنها قائمة مقام العين. الدليل الثاني لا، الذي ينتقل إلى ذمة المتلف هو العين، وتبقى، نعم، تبقى وأنها تنتقل إلى البدل حين الدفع. هذا هو الفرق. الدليل الأول مقتضاه أن ذمة المتلف
مشغولة بالبدل،
تكون مشغولة بالبدل من الأول. بالنسبة إلى الدليل الثاني لا، ذمة المتلف تكون مشغولة بالعين. تكون مشغولة
بالعين.
متى تنتقل العين إلى البدل؟
وقت الدفع.
وقت الدفع. واضح؟
واضح.
هذان إذن دليلان بالنسبة إلى المتلف. بالنسبة إلى الرجوع، رجوع البائع في مثالنا على
المتلف.
وأما الاحتمال الآخر وهو الرجوع على من؟ على الفاسخ وهو المشتري، من كان له الخيار. يقول بأنه لا شك ولا ريب. ما هو معنى الفسخ؟ يجب علينا أن ندقق في هذا الأمر. ما هو معنى الفسخ؟ معنى الفسخ عندما يفسخ المشتري ويأخذ الثمن، يجب أن يكون ما دخل في ملكه موجبا لإخراج ما كان داخلا في ملكه، وهو شنو؟ المبيع.
نعم.
وإلا لاجتمع العوض والمعوض عند المشتري.
نعم صحيح.
عندما كان الثمن ملكا للبائع، هو بإزائه كان يملك
المبيع.
الآن عندما فسخ واسترجع الثمن، لابد وأن تنتقل هذه العين من ملكه، ولكن المشكلة أنه ماذا؟ العين تالفة. فإذا كانت العين تالفة تنتقل الوظيفة إلى ماذا؟ إلى البدل. هذا البدل يتعلق في ماذا؟ في ذمة المشتري وهو الفاسخ. لماذا تتعلق في ذمة المشتري؟ لأن محل الضمان في التلف إنما يكون ماذا؟ هي الذمم وليست العيان الخارجية، فذمته تكون ذمة المشتري تكون مشغولة بماذا؟ بدفع البدل، وليست ذمة المتلف.
نعم.
لماذا؟ شوية ماذا؟ لأن المتلف، نعم،
نعم،
عندما أتلف العين، قبل إتلاف العين التي كانت ملكا لمن؟ للفاسخ وهو المشتري، كانت ملكا له. عندما أتلفها هذه العين، تشخصت هذه العين، هذه الذمة تشخصت في ملك المشتري. صحيح. ذمة المتلف لأنه عندما أتلفها كانت ملكا للمشتري. نعم. فهذا الإتلاف صار موجبا لتشخص ذمة المتلف بتشخص ذمته لمن؟ لهذا المشتري المالك. فلا يعقل أن يتشخص أن تتشخص ذمته ذمة المتلف مرة أخرى وفي نفس الوقت لمن؟ للبائع. وإلا لكانت ذمة واحدة مشغولة من أجل عين واحدة لشخصين في آن واحد، وهذا مستحيل. نعم. ذمة المتلف لم تكن مشغولة للبائع، وإنما ذمة المتلف تكون مشغولة لمن؟ للمشتري فقط المالك. لماذا؟ لأن ذمة المتلف عندما أتلف العين تشخصت هذه الذمة لمالك العين وهو المن؟
المشتري.
فهذه الذمة بواسطة الإتلاف تشخصت
للمشتري ذمة المتلف.
نعم. فلا يمكن أن تكون ذمة المتلف بعد تشخصها للمشتري بما أنه مالك أن نقول بأنها متشخصة ثانيا للبائع، وإلا للزم أن تكون ذمة واحدة مشغولة لشخصين بالنسبة إلى عين واحدة وتلف واحد في زمن واحد، وهذا مستحيل. بعبارة أخرى، لكان الشيء الواحد مضمونا نعم لشخصين في آن واحد، وهذا لا يمكن. إذن هذا يوجب ماذا؟ يوجب أن البائع الذي ليس له الخيار وهو المفسوخ عليه أن يرجع على من؟ على المشتري دون المتلف، لأنه أي شيء من المتلف مباشرة لم يكن ضامنا لماذا؟ للبائع، وإنما طرفه هو ماذا؟ لأنه التشخص تشخص ذمته بواسطة الإتلاف إنما تحقق بالنسبة إلى المشتري وليس البائع. إلى هنا أثبتنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، ولكن علينا بعد أن ذكرنا هذه الدعوة يجب علينا أن نرد هذين الدليلين الذي ذكرناهما في الاحتمال الأول. وفعلا الشيخ الأنصاري يرد الدليلين التي استدل بها أصحاب الاحتمال الأول. هسا احنا ما ادري نوصل الى هناك ام لا، لانه العباره معقده، خلينا نشوف دول نوصل. يقول: واما اذا كان بإتلاف ذي الخيار، نعم ذي الخيار في حسب مثالنا هو المشتري، سقط به اي بالإتلاف خياره. لماذا؟ لأن التصرف هو موجب لسقوط الخيار كما كنا نقول سابقا. فكيف إذا كان إتلافا؟ صفحة 185. ففي هذه ولزم العقد من جهته، فإذا كان الخيار مختصا به ولزم العقد إلى النهاية. وأما إذا كان الطرف الآخر أيضا له خيار، فخيار المتلف يسقط ولكن خيار صاحبه وهو البائع مثلا يبقى على قوته، لا موجب لسقوطه. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار، غير ذي الخيار يعني من ليس له الخيار، تحقق البيع وجعلنا الخيار للمشتري بيد مختصا به. في زمن الخيار المختص بالمشتري، من ليس له الخيار وهو البائع أتلف المبيع، لم يبطل خيار صاحبه، يعني لم يبطل خيار صاحب الخيار وهو المشتري. إذا لم يبطل خياره فيتخير بين إمضاء العقد والرجوع بالقيمة، يعني بقيمة المبيع إذا كان قيميا، تعبير يعني الرجوع بالبدل بالمثل، إن كان مثليا يرجع على من؟ يرجع على البائع. والفسخ يعني ويتخير بين إمضاء العقد وبين الفسخ، إذا فسخ يرجع بالثمن على البائع. والفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وإن كان بإتلاف أجنبي. نعم، تخير أيضا صاحب الخيار بين الإمضاء والرجوع بالبدل على البائع الذي ليس له الخيار، وبين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع الذي ليس له الخيار. وهل يرجع؟ هنا بعدكم تدخلون بالعبارة، وهل يرجع المفسوخ عليه الذي ليس له الخيار وهو البائع في المثال؟ لا. وهل يرجع من؟ الفاسخ الذي له الخيار؟ لا، ليس كذلك. وهل يرجع يعني المفسوخ عليه، يعني من ليس له الخيار، يعني في مثالنا هو البائع حينئذ، يعني حينما فسخ
المشتري.
وهل يرجع حينئذ، أي حينما يفسخ ذو الخيار وهو المشتري بالقيمة يعني بالبدل إلى المتلف؟ هذا الاحتمال الأول. أو إلى صاحبه، أي إلى صاحب الخيار وهو المشتري الفاسد، هذا الاحتمال الثاني. أو يتخير بالرجوع إلى أيهما شاء. وجوه من أن البدل، هذا الدليل الأول على الاحتمال الأول، قلنا بأنه أقام الاحتمال الأول دليلين. من أن هذا بيان للدليل الأول للاحتمال الأول، من أن البدل القائم مقام العين في ذمة المتلف، لو كانت العين موجودة وقد أتلفها المتلف ألم تكن في ذمته؟ الآن عندما تلفت في حالة التلف أيضا في ذمته، فلذا فيسترده بالفسخ. واضح؟ هذا الدليل الأول. والثاني، ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك المفسوخ عليه، مو الفاسخ، العبارة غلط. ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك المفسوخ عليه وهو البائع الذي لا خيار له، وكأنه وقت التلف نعم انتقلت العين، يعني تلفت العين وهي في ملك مالكها الأصلي وهو المفسوخ عليه وهو الذي ليس له الخيار وهو البائع في مثالنا. فإذا تشتغل ذمة المتلف بالقيمة يوم التلف، لأنه يوم التلف ماذا صار؟ انتقلت إلى البدل واشتغلت ذمة المتلف. إنزين، اشتغلت ذمته لمن؟ للمالك الأصلي، لأنها انتقلت إليه. المالك الأصلي من هو؟
البائع،
وهو المفسوخ عليه لا الفاسخ. الفاسخ هو المشتري الذي له الخيار. فإذا هذا مورد من موارد الغرض، أو هذا احتمال اعتبار القيمة يوم التلف، أو لاعتبارها أي اعتبار العين عند الفسخ ملكا تالفا للمفسوخ عليه لا الفاسخ، ملكا تالفا للمفسوخ عليه. واضح؟ يعني العين صحيح أنها انتقلت إلى البدل في حين التلف، وكانت مملوكة على من؟ على البائع، ولكن إلى الفسخ، إلى الفسخ تكون ماذا؟ مضمونة عليه، على المتلف. يعني الفسخ له اعتبار في كون القيمة لهذا التلف قد ترتفع وقد لا ترتفع، كلها تكون مضمونة، أو لاعتبار العين عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ. إذن المناط ليس هو التلف وإنما هو الفسخ، ولكن الفسخ بصفة العين تالفة. الفسخ بصفة العين تالفة. إذن الاعتبار هو بالفسخ في الواقع وليس الاعتبار بالتلف، لاعتبار العين عند الفسخ ملكا تالفا للمفسوخ عليه، المفسوخ عليه وهو بناء على الوجهين، باعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ. واضح؟ هسه احنا هذا ما إلا دخل ديما، وعلى التقديرين، هسه سواء كان الاعتبار ليوم التلف أو يوم الفسخ، فهي في ضمان المتلف على كلا التقديرين. غاية ما هناك التقدير الأول يقول بأن ذمة المتلف من يوم التلف، فلذا انشغالها بمقدار يوم التلف، ولكن الاحتمال الثاني يقول بأنه لا، الاعتبار للفسخ، ولكن الفسخ بالنسبة إلى عند الفسخ، وكأن العين انتقلت إلى ذمة المتلف للمالك، فلذا قيمة الفسخ. وعلى التقديرين فهي في ضمان المتلف، كما لو كانت العين في يد الأجنبي، لو كانت العين في يد الأجنبي لكانت ماذا؟ مضمونة على المتلف. لو كانت العين موجودة حتى بالبدل الذي موجود يكون على المتلف وهو الأجنبي. فإذا هذان دليلان على ماذا؟ على الاحتمال الأول، وهو رجوع المفسوخ عليه من ليس له الخيار على المتلف.